رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال كنا في سفر ومعنا ابن عمر فسألته فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها.
التسبيح التنفل يعني تطوع، صلاة التطوع، سبحة الضحى. نعم.
قال وسألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قلت أبا عبد الرحمن
يعني يا أبا عبد الرحمن.
قلت أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة؟ ما العاهة؟ قال طلوع الثريا.
يعني عن بيع، النهي عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاح، النهي عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر هذا حتى يبدو صلاحه، وبدو الصلاح به تأمن العاهة، تؤمن العاهة، أما قبل ذلك فلا تؤمن العاهة، فهي تساوي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. وأما الأولى فقد تكلمنا عنها، وهو أن مذهب ابن عمر رضي الله عنهما أنه لا تصلى الراتبة قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء، أما الصبح فقد ورد السنة بذلك في السفر، أما الصبح والوتر وكذا فقد ورد السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هذا. قوله لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا، أورده ابن حجر فتح ذكر في الحاشية من رواية أبي داود بلفظ إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن كل بلد، ثم قال في رواية أبي حنيفة عن عطاء رفعت العاهة الثمار والنجم والثريا وطلعوها صباحا يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند شداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار، فالمعتبر في حقيقة النضج وطلوع النجم علامة له. المهم أنها تساوي النهي عن البيع حتى يبدو الصلاح. نعم. إلا إذا كان سأخذ مثلا علفا، يعني يبيع الثمرة قبل ذو الصلاح، لكن له لا يريد الثمرة، يريد الزرع كله يدرسه يطحنه وغير ذلك، فهذا نعم، لأنه ما يبيع ثمرة هنا لذاتها، إنما يبيع الشجرة وما تحمله من ثمر من أجل العلف، وحتى لو كان يبيع الثمر من أجل العلف وحده فما في مشكلة، لأنه يبيع علفا ما يبيعه ثمرة بعد ذلك ينتظر قطفها وحصادها بعد ذلك، فهذه قد تصاب بالعاهة. فالعلة في هذا، في نهي الإسلام عن البيع حتى يبدو الصلاح، العلة في هذا أن البيع قبل بدو الصلاح لا تؤمن معه العاهة، إنما لو كان يبيع علفا ما في مشكلة، زي الذرة الآن عندنا، صار الذرة الآن الأخضر هذا صار يباع كيزانه مع أعواده مع كذا ثم يطحن ويباع علفا للحيوان، هذا ما في مشكلة، ما يلزم من اشتداد الحب. نعم. وبدو الصلاح. نعم. ما للزكاة؟ لأنه لم يشد الحب، الزكاة مرتبطة باشتداد الحب، إنما بيبيعوا قبل ذلك، بيبيعوا علفا قبل ذلك. نعم. لكن إذا اشتد الحب هنا وجبت الزكاة. نعم. لا 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 لا, لا.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن رزمة
تقول لي حدثنا محمد
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد العزيز
هذا 5013
12
احنا قرأنا
يقول عندي سقط من الميمنية قال عقب هذا الحديث سقط من الميمنية
قال اقرأ
بعض النسخ.
اقرأ.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن رزومة عن محمد ابن نصر ابن الحسين وقال قال ابن السري خرصان ليس بدار عاقل إن كان لابد فمروا هذه. قال حدثنا محمد بن جعفر وبهر قال عن محمد بن نصر بن الحسين وقال قال ابن السري خرسان ليس بدار عاقل إذا كان لابد فمروا هذه أو فمروا هذه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن جبلة سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة قلت له ما الحنتمة قال الجرة.
نعم يعني الانتباذ في هذه الأواني الحنتم والدباء والنقير والمزفة أو المقير وهذا كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك نسخ الحكم فلا بأس بالانتباذ في هذه الأواني بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
لا يعني هذا أن النهي منوط بالمخيلة فقط وإنما النهي عام لكن إذا كان في مخيلة فله وعيده الخاص ومن غير مخيلة له وعيده الخاص لقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من جر إزاره ما أسفل من الإزار من الكعبين من الإزار فهو في النار وإطلاق النبي في بعض الحديث المسبل. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر والحجاج قال حدثنا
ولأن الإسبال من المخيلة كما جاء في بعض الحديث حديث جابر فإن الإسبال من المخيلة. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر والحجاج قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت قال شعبة سمعته غير مرة قال حجاج وقال أشك في النقير قال حجاج في حديثه مرات.
نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر آخر ركعة من الليل.
نعم يعني اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا لكنه لو أوتر في أول الليل لا إشكال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث ومن ذلك أن أنام على وتر ومن صلى وتره في أول الليل لكونه لا يثق بقيامه في آخر الليل ثم إنه استيقظ بعد ذلك في آخر الليل فلا بأس أن يصلي لكنه لا يعيد الوتر إذا صلى وبدله أن يصلي فإنه لا يعيد الوتر فقد ثبت أن النبي صلى بعد الوتر. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد يحدث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30.
نعم لأن كما قال في ابن الأثير أراد إن أمة أمية قال ابن الأثير أراد أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب فهم على جبلتهم الأولى وقيل الأمي الذي لا يكتب ومنه الحديث بعثت إلى أمة أمية قيل للعرب الأميون لأن الكتابة كانت عزيزة أو عديمة يوجد من يكتب لكنه قليل بالنسبة لعموم الناس ومنه قول تعالى والذي بعث في الأمين رسولا منهم قول لا نحسب بضم السين أي لا نعرف العدة يعني على معهود أهل الحساب وليس أنه لا يعرف يعد يعني واحد والاثنين والثلاثة، لكن على المعهود المعروف. هذا معنى أمة أمية. وليس في هذا دعوة الأمية كما قد يفهم البعض، وكأن الأمية سنة، ولهذا جماعة التكفير والهجرة من أصولها الدعوة إلى الأمية، كن أميا تكون متبعا للسنة. وهذا طبعا فهم مغلوط، فهم مغلوط. فإن التعلم، تعلم الكتابة وتعلم القراءة، هذا من مقاصد يعني الشريعة، لأن الإنسان إذا تعلم القراءة والكتابة أمكن أن يطلب العلم، وأمكن أن يفهم، وأمكن يعني وسيلة عظيمة جدا، ولهذا من الله عز وجل على الإنسان بها. نعم، قول أشار هكذا وهكذا وهكذا، أشار هكذا وهكذا، يعني تمام الثلاثين لما جاء في الرواية الأخرى أتم أصابعه كاملة يعني تاما فيكون الثلاثين، أو هكذا وضم أصبعا يعني 29. نعم، ولا يكون شهر عربي 28 ولا 31. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المنهال بن عمرو.
وفيها اعتماد الرؤية أيضا في الهلال، وأننا لا نعتمد الحساب الفلكي، إنما نعتمد الرؤية. صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المنهال بن عمرو قال وسمعت سعيد بن جبير قال مررت مع ابن عمر على طريق من طرق المدينة فإذا فتية قد نصبوا دجاجة يرمونها لهم كل خاطئة، قال فغضب وقال من فعل هذا؟ قال فتفرقوا، فقال ابن عمر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمثل بالحيوان.
وهذا من التمثيل بالحيوان، والحق الضرر به أن تتخذه غرضا للرمي، فهذا من التعذيب الحيوان وهذا لا يجوز. وفيه أيضا النهي عما فعله الناس اليوم من هذا الأمر أو التحريش بين هذه الحيوانات والطيور، فإن هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، ففيه الإيذاء. نعم، والإسلام قد نهى عن ذلك. نعم، الإيذاء والعذاب أولا، هذا لأنه هذا يحصل أن هذا الديك يؤذي هذا الديك والآخر وهكذا، حتى ربما يعني قتل أحدهما الآخر، فهذا منهي عنه في هذا. وفي نفس الوقت طبعا المقامرة في هذا الأمر، لأن هذا مما لا يبذل، ليس من الجعل المباح. نعم نعم، يعني يبدو أنه قد فعل من التعديات الكثير، فالخاطئة هي ما يقتضي الإثم، فلهم كل خاطئة، فإذا فتاتهم قد نصبوا دجاجة لهم كل خاطئة، يعني فعلوا أشياء ممنوعة. نعم، أو كذلك من السهام. نعم، هات تفسير ذلك. نعم، هذا الحديث قال أخرجه الحاكم طريق أحمد، أخرجه مسلم دارمي والنسائي، هذا التعليق قد يتعلق بالسهام. نعم الايه بإيه؟
التجربة بجثث الكفار.
كيف يعني تجربة
كالطب مثلا أو كذا
دراسة؟ يعني العلماء أجازوا ذلك، لو أنه التشريح، يعني تقصد التشريح، العلماء أجازوا هذا مسألة التشريح لو كان الجسد غير معصوم، فلا بأس إذا دعت إلى ذلك حاجة، لا بأس إذا دعت إلى ذلك حاجة. نعم،
قوله
نعم الصيد بمسمى، نعم الصيد بالنبل، هذا اللي هو إذا كان يقصد الحجر على معهود ما نعرف، فهذا ممنوع لأنه هذا وقيضة، هذا من الموقوذة، لأنه يضرب وليس له ما ينفذ به، ما ينفذ بها. نعم، فهذا ما يجوز. أما إذا نفذ وأنهر دما فلا بأس. نعم، لأن النبي كما جاء في الصحيح: فما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. فكذلك الرمي بالحصى أو الرمي بحجر هذا موقوته. نعم،
كلام ابن حجر على سبنون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وله كل خاطئة، يعني أن الذي يصيبها يأخذ السهم الذي ترمى به إذ لم يصبها.
نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد وأبي بكر ابني محمد أنهما سمع نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
هذه تلبية التوحيد كما جاء في حديث جابر عند مسلم: أهل بالتوحيد. هذا على خلاف ما كان يهل به أهل الشرك: إلا شريكا لك تملك وما ملك. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع نافعا قال: رأى ابن عمر رضي الله عنهما مسكينا فجعل يدنيه ويضع بين يديه، فجعل يأكل أكلا كثيرا، فقال لي: لا تدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء.
نعم، كالمنكر عليه، يعني أنه يأكل ولا يشبع. هنا ليس معنى أنه كافر، لكن يكون هذا على هديه، يعني فيه صفة من هذا. نعم.
قال حدثنا محمد
إلا إذا كان غير مسلم، كان يكون كتابيا أو غير حربيا فيحسن إليه، لأنه لا بأس بالإحسان إليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد بالليل. فقال سالم أو بعض بنيه: والله لا ندعهن يتخذنه دغلا. قال فلطم صدره وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟
يعني أن ولده هنا أو بعض بنيه، ويبدو أنه ليس بسالم، هو هنا شك، والرات الأخرى ليس في أنه سالم، قيل أظنه بلال. نعم، فهنا لا يقصد الاعتراض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رد حديث رسول الله، لكنه يريد أن يقول بأن وقعت صور تقتضي مزيد التحرز، فإننا لو تركنا النساء ليلا وكذا فبعضهن قد يتخذ ذلك دغلا وتقع فتنة بسبب ذلك، فأراد ذلك. لكن ابن عمر أنكر عليه، لأنه هذا ليس الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا: لا تمنعوا نساءكم من المساجد، فتأتي أن تقول: والله لا نمنعهن. هذا في الظاهر لا ينبغي أن يتعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، ولكن ينبغي حتى لو عندك استدراج تسأل: طيب ماذا لو أن النساء اليوم فعلنا كيت وكيت؟ طيب ألا مثلا يكون هذا الحديث معللا بعدم فتنة، فإن وقعت فتنة فكذا وكذا؟ إنما لا يقال لك: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم تقول: والله لا نمنعهن. فالظاهر في هذا الاعتراض، وإن لم يكن هذا في الحقيقة، فكيف بالذي يعترض أصلا حقيقة؟ كيف بالذي يعترض حقيقة؟ كيف بالذي يخضع الحديث لعقله فيرد بعقله؟ كيف بالذي يخضع الحديث لقاعدة الباطلة يقول هذا خبر أحد ولا يعمل به؟ كيف بالذي يخصص هذه الأحاديث بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فلا يلزمنا ذلك؟ كل هذه صور إنكار السنة، وكلها بين كفر لو اعتقده الإنسان وبين ضلال مبين. والواجب التأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصلك الحديث فعلى العين وعلى الرأس تقول: سمعنا وأطعنا. وإن كان لك استفسار فإنك تستفسر. نعم، لكن جاء في الروايات الإطلاق وعدم التخصيص بالليل: لا تمنعوا نساء ما الله مساجد الله. هنا قال: تمنعوا نساءكم مساجد بالليل، فهل هذا يحمل على هذا؟ يقول في الحاشية: قال حافظ بفتح وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أسطر ولا يخفى أن كل ذلك إذا أمنت المفسدة منهن وعليهن. وقال في الفتح قوله بالليل في إشارة إلى أنه ما كانوا يمنعونهن بالنهار لأن الليل مظنة الريبة. ولأجل ذلك قال عبد الله بن قال ابن عبد الله بن عمر لا نأذن لهن يتخذنه دغلا. ثم قال وقد عكس هذا بعض الحنفية فجرى على ظاهر الخبر فقال التقييد بالليل لكون الفساق فيه في شغل بفسقهم ونومهم بخلاف النهار فإنهم ينتشرون فيه. وهذا وإن كان ممكنا لكن مظنة الريبة في الليل أشد وليس لكلهم في الليل ما يجد ما يشتغل به. وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم غالبا ويصدهم عن التعرض لهن ظاهرا لكثرة انتشار الناس ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحله فينكر عليه. قوله فقال سالم أو بعض بنيه سيرد في الرواية كذا من طريق بلال عن أبيه ابن عمر. وفي الرواية من طريق سالم عن أبيه أن القائل إنما هو بلال لا سالم. وجاء في رواية عند مسلم برقم كذا من طريق عمرو بن نوع ما جاء عن ابن عمر أنه واقد. قال الحافظ فتحي الراجح أن صاحب القصة بلال لورود ذلك من رواية نفسه ومن رواية أخيه سالم ولم يختلف عليهما في ذلك. وأما هذه الرواية الأخيرة يعني هذه الرواية فمرجوحة لوقوع الشك فيها ولم أره مع ذلك في شيء من الروايات عن الأعمش مسمى ولا عن شيخ مجاهد. فقد أخرج أحمد من رواية إبراهيم بن مهاجر وابن أبي نجيح وليث بن أبي سليم وكلهم عن مجاهد ولم يسمي أحد منهم. فإن كانت رواية عمرو بن دينار عن مجاهد محفوظة في تسميته واقدا فاحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك مما في مجلس أو في مجلسين. وأجاب ابن عمر كل منهما بجواب يليق به ويقوي اختلاف النقلة في جواب ابن عمر. يعني هذا لو صح الإسناد ولا مدفع فيمكن أن يحمل على التعدد باعتبار مجالس أو يكون صدر منهما معا في مجلس فسمي بلال ولا مرة وسمي واقد مرة. قلت لم يرد ذكر الابن مطلقا من رواية إبراهيم بن مهاجر وورد ذكره غير مسمى أيضا من رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر برقم ومن رواية الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر برقم. نعم قوله يتخذنه دغلا قال حافظ وبفتح المهملة ثم المعجمة وأصله شجر المتف ثم استعمال في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمرا ويظهر غيره وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة. وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث في الظاهر. هذا ليس الأدب مع الحديث هذا في الظاهر. وإلا فلو قال مثلا إن الزمان قد تغير وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره لكان يظهر ألا ينكر عليه يعني ابن عمر لو أنه حول السياق بما لا يكون فيه في الظاهر رد الحديث الرسول. يعني الرسول يقول لا تمنعوا أنت تقول لا نمنعنا والله لا نمنعهن. وفيه حرص الصحابة على الأدب وتربية أبنائهم على الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نشأ عليه الصحابة ونشأ أبنائهم ونشأ التابعون على ذلك وأئمة الهدى يعظمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علما في الرواية. فكان الواحد إذا شك في شيء ذكره على وجه الشك وتأدب أو في العمل فقد كانوا يعظمون السنة ويعملون بها مهما كان قدر الإيمان. ليس كحالنا اليوم سبحان الله قد نعنى بالحفظ ونحفظ كثيرا لكن العمل لا سيما بسنن لا بواجبات يزهد فيها الكثير إلا من ظهر تأمير السنة على نفسه وتعظيم السنة عليه. الإمام أبو داود رحمه الله عليه السجستاني صاحب السنن يذكر ابن عبد البر بإسناد جيد وذكر هذا الحافظ في الفتح أنه كان على سفينة وراكب السفينة سمع رجلا على الشط قد عطس حمد الله وأبو داود على السفينة ويريد أن يشمته لأن هذا حق المسعى المسلم. ماذا يصنع يا أخوان؟ يتخذ قاربا بدينار حتى يذهب إلى هذا الرجل وقال له يرحمك الله ثم رجع تشميت عاطس تشميت عاطس تشميت عاطس، مش انكار سنة، مش وقوع في محرم. يتخذ قاربا بدينار ويذهب اليه او بدرهم ويذهب اليه ثم يقول ارحمك الله. فلما عاد قال له اصحابه قد تعجبوا من صنيعي هذا، ما الذي حملك على هذا، ما الذي حملك على هذا؟ قال لعله ان يكون مستجاب الدعوة، لانه سيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، لعله ان يكون مستجاب الدعوة. قال فناموا فسمعوا مناديا ينادي ألا أن أبا داود قد اشترى الجنة بدرهم أو رزق الجنة بدرهم. رزق الجنة بدرهم يعني أن هذا الرجل كان مستجاب الدعوة واستجاب الله عز وجل دعاءه فيه. فانظر إلى حرص السلف رحمهم الله على تعليم السنن والعمل بالسنن. يعني من يتخيل هذا؟ لهذا يا اخواني الحقيقة احنا نفصل بين ابو داود، بين ابي داود كقدر ابو داود حافظ حفظ ابو داود علم ابو داود، وبين سر هذا العلم. هو ده السر يا اخوان الذي اشار اليه ابن حجر ابن رجب رحمة الله عليه في رسالة فضل علم السلف على الخلف. هو ده السر العلم، هذا رجع يا سر، وهو أن يكون بين العبد وبين ربه السر الذي إذا دعا به أجاب وإذا سأل به أعطي. هو ده السر، هو ده سر أبو داود، هو ده سر البخاري اللي ما وضع حديثا إلا توضأ ثم صلى ركعتين. هو ده السر، هو ده السر في تعظيم هذه السنن، وهذه التي تبدو سهلة وتلك التي لا نطيق، وتلك التي لا نطيق. احنا نتكلم عن حجم علم ولا نتكلم عن داع وسبب رزق به الواحد هذا. أحمد هذا ملحظ، أحمد أبو داود بخاري ابن تيمية ابن عبد الوهاب ابن باز يا أخواني، هذا هو السر، هو هذا السر الذي تحصل به البركة ويحصل به النفع ويحصل به الانتفاع. يعني من يمكن أن يفعل هذا؟ يستأجر يا أخواني قاربا ليقول ارحمك الله. يا الله، ده بيننا اذا حصل وحمد الله قل منا من يقول ارحمك الله، هو بين اظهرنا بدون ركوب ولا استئجار. انما ان يستاجر ليذهب ويقول يرحمك الله، الله اكبر الله اكبر. لهذا السلف يعني معانيهم عجيبه وعلمهم عجيب. لو وفق الإنسان يا إخواني لطريقة السلف علما وعملا ومنهج السلف علما وعملا وأمر على نفسه هذا، ولهذا كلمة السلف كلمة عظيمة عظيمة عظيمة. كلمة السلف كلمة السنة هذه كلمات عظيمة، لو أدركنا ما فيها، لو أدركنا ما فيها، وعلى قدر جهلنا بهذا على قدر ما يتخلف عنا فضله. لكن حسب الإنسان يا إخواني أنه يحبه وأنه يرجو أن يسير في ركابه، وما عند الإنسان من شيء يخالف فيه السلف فلجهله، لا لعناده ولا لاستحسان ولا لاستحسان. يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبهم والاقتداء بهم. يعني حسب الإنسان، والله يا إخواني الإنسان ما يعرف شيئا للسلف، يوما يخالف السلف في فتوى علم عمل فليجهل فليجهل. إنما إذا جاءنا الشيء عن الصحابة عن سلفنا على العين وعلى الرأس مهما كان نظر الإنسان، وإذا جاءك الإنسان شيء عمليا عمليا فلا تعدل به. هنيئا لمن وفق لهذا. لكن سبحان الله، ولهذا رجاؤنا في رحمة الله في رحمة الله بنا عظيم. وإلا فعلا يا أخواني مهما تفعل يعني بينك وبين القوم مفاوز مفاوز. يعني من سبحان الله حينما تعرض نفسك على هذا، يعني متى وكيف تعرض نفسك على ابن باز؟ ما هو بأحمد ولا أبو داود، يا الله، يعني بينك وبين هؤلاء مفاوز 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 مفاوز، لكن حسبك انه يسلم لك، يسلم لك هذا الحديث. الرجل يحب القوم ولم يلحق به. قال ابشر فان المرأة مع من احب. يعني نسأل الله لا يحرمنا من هذه، من هذه ولهذا الضياع حينئذ يكون. لكن ما قصرت به اعمالنا وعلمنا، الله يرحمنا ويجبر مصابنا بهذا الحديث، ان الله عز وجل يجبر مصابنا بهذه المحبة. لهذا ان خسرت هذه المحبة هذا هو الخسران. انما هؤلاء القوم جعلهم الله عز وجل حججا على عبيده، كما جعل ايات شرعية انزلها على عباده، جعل ائمة هدى يطبقون هذه الايات على اعظم ما يكون. كلمة السلف هذه كلمة عظيمة، ومنهج السلف إذا طالعناه عيناه علما، يا الله فين كيف تدرك علم هؤلاء كيف. وفي نفس الوقت إن طلعت عملا من لدن الصحابة تجد أمرا عجيبا وتعظيما للسنة، تلك السنة يا ابن أخي، يا ابن أخي السنة كذا. وليس هذا في الصحابة فقط، بل في من ربهم الصحابة، وليس في التابعين فقط، بل في من ربهم التابعون، وهكذا اخوان. فنجد ملحظ الإمامة هو عائد إلى تعظيم السلف، الاقتداء بمن قبلنا. بهذا كل إنسان إمامة هدى، وجعلنا للمتقين إماما، أعلى الرتب، أعلى الرتب أن تكون إماما لمن؟ لعصاة؟ لفجار؟ إماما للمتقين مع تقواهم، إلا أنك إمامهم، إمامهم. فالتقي يحشر مع إمامه يوم ندعو كل أناس بإمامه. والإمام ينبل ويعظم فضله بحسب من يقتدي به. فحينما يكون ابن تيمية في نظر ابن القيم عظيما، ويكون ابن القيم مقتديا بابن تيمية، ثانيا لكل واحد منهما بالآخر بتلامذة هذا، هنيئا لهم شيخه شيخهم، وهنيئا لهم وهنيئا له تلامذته. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه لما مات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال دخلت فكشفت عن وجهه فإذا به شيب في لحيته ما رأيناه فيه قبل، يعني يبدو أن السجن الذي قد سجن لأن زاد على سنتين أشهر ظهر شيب ما كانوا يرون في شيخهم قبل دخول هذا. ثم قال فقبلته. ثم قال ابن كثير ولم يترك شيخ الإسلام ولدا صالحا يدعو له، إنما ترك أمة صالحة تدعو له. أمة صالحة، مو بولد صالح، أمة صالحة تدعو له. فالاقتداء بالسلف عظيم، هذا ابن كثير، هذا ابن القيم، هذا ابن رجب، هذا أبو داود، هذا البخاري، هذا أئمة أخوان، أئمة. فالوصية أخواني لنا جميعا، لنفسي ولكم، الوصية بلزوم السلف، بالاقتداء بهم. واجعل الحائل بينك وبين هذا أن تجهل قصور همة، لكن لا تجعل استحسانا تظن أنك يمكن أن تكون فائقا هؤلاء. إلزم طريقهم في استدلالك، حتى شيء أثر عن السلف ولا يعلمنا مخالف لا أقول دعوة على رأسك، في قلبك وصنه، فإنه إن شاء الله الحق، إن شاء الله هو الحق. فإن الله ما يجمع هذه الأمة على ضلالة. نعظم هذا يا إخوان، نعظم هذا في نفوسنا، نعظم. قال الصحابة، قال التابعون، قال أئمة الهدى. إلى عصرنا يا إخوان، إلى عصرنا الذي يقول وكأن الفضل حيز في المتقدم دون المتأخر، هذا محروم، وأخشى أن يكون متاجرا بهذا لا متبعا لذاك. فإن نبيكم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا خير فيه وأنا أتنكر لعلماء عصري لأئمتي الذين عرفوني بالسلف وقدموا كتبهم إلي، لا خير فيه. فيبدأ الاقتداء ويبدأ التأثر بعلماء السنة في زماني في عصري، أحبهم أقدمهم، ابن باز، الألباني، الربيع، هؤلاء العلماء، حتى ولو وقع لبعضهم الأخطاء التي قطعا ما عارضوا بها السنن تثبت عندهم أبدا. إخواني، ملحظ الإمامة والاقتداء ما يكون لمبتدع، ما عهدنا في مبتدع. ولهذا من مرجحاتي وغيرها، يعني من مرجحاتي، لكن من مرجحاتي في أبي حنيفة، في العراقي، في ابن حجر، في هؤلاء، من مرجحاتي أنهم صاروا عندنا من المتبعين. عند من يا أخواني؟ عند علماء الأمة الأكابر، عند من تحسبهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وما جعل هذا المبتدع، ما جعل هذا المبتدع، ما رأينا. شوف باقلاني، ابن فورق، جويني، هؤلاء مع كوني ما كانوا، إلا أنك لا تجد محل الاقتداء الموجود في هؤلاء العلماء، لأن الظن بهؤلاء أنهم لا يعلمون سنة فيبتعدون عنها، لا يعلمون سنة. متى وجدت ابن حجر عربدة وخروج عن سنة في هذا مع علمه بها؟ متى وجدت لأبي حنيفة ذلك؟ متى وجدت؟ فمن الأمور التي يستدل بها الإنسان على أن هؤلاء وإن وقعوا في أقوال هي مقال بدع، لكنهم ليسوا كذلك، ائتمام الأمة بهم والرضا بعلومهم والانتفاع بنتاجهم. هذا أمر. الأمر الآخر أنه من سبقني إلى التبديع حتى أقتدي، فأنا أعرف قدري ولا أستقل بنفسي. ولهذا انظر إلى من شذ، فبدع ابن حجر، بدع النووي، أمر بحرق الكتب، أين هم؟ انظر أيضا إلى من شذ فبدع أبا حنيفة رحمه الله تعالى أو كذا، فأين تلك البركة التي فيهم وأين الاقتداء بهم؟ فلهذا الإنسان لابد أن يكون مقتديا بالأئمة بالعلماء، ولا يورط نفسه، لا تورط نفسك ولا تربط بين أمور وتقول هذا أبو حنيفة محال أن يخفى عليه مسألة الإيمان وكذا، مرج 100% مبتدع، أو تقول ابن حجر محال ابن حجر أن يخفى عليه هذا، من المتأخرين، قد طالع من سبق، لا سيما كلام ابن تيمية ولا سيما كلام العلماء هؤلاء، وأنت ما عندك موضع واحد أنه قرأ كلام ابن تيمية في أسماء في صفات ثم ترك. كون الإنسان يقرأ ترجمة عالم ويسبع عنده فضل عالم بعموم شيء وبالاطلاع الخاص شيء آخر، سن ما تهور يقول مثلا مثل ما تسمع اليوم، علماء البلد لم يحذروا منه، وما يدريك أن علماء البلد طلع، هذا تلميذه فكيف لا يطلع على علمه؟ تلميذه لا طلع علمه؟ أخوان تلميذه بيذهب إلى دورة المياه فيغيب عن علمه، عن علمه من الشيخ معين، ما أحسن هذه، والتي قبلها أحسن منه، لكنه ما حضرت قبلها. احذر هذا، قد يكون الطالب للشيخ ويغيب عنه في مجلس الشيخ، نعس، سرح، دخل دورة المياه وهو يسمع الشيخ، فتقول محال، حضر معنا شيخ وسمع، قامت حجة. يا أخي نام دقيقة، سرح دقيقة، فمن علم حجة على من لم يعلم؟ ف فما تقول هذا شيخ الإسلام ابن حجر طلع عليه أو ابن حجر مع طبع حرف السنة، السنة واضحة، شرح لبخاري شرح لكذا، لماذا هذه السنة هي التي عدل عليها عنها ابن حجر؟ فلا نعلق على أوهام، إنما نعلق على وقائع. إذن ما معنى توفر شروط وانتفاء موانع؟ فهذه لا نجعلها بالتخمين ولا بالظن. ثم إن السلام لا يعدلها شيء، لأن كان هذا الرجل مبتدعا عند الله، وأما عند الأخيار ليس بمبتدع، فإن الله ما يحاسبك على هذا. أولا ليس عندك الموضع الخاص قطعا ويقينا، ومن قال لك من توفر الشروط والانتفاء؟ أنت تدرس العلم المنافي للجهل، تقصد تدرس الذكر المنافي للنسيان، بتذكر الاختيار المنافي للإكراه، وهذا ولا شيء تبنيه على ظن محال. ومحال أيضا أن ابن عباس يكون خفي عليه خبر الربا الفضل، ومحال أن عمر يكون خفي عليه، ومحال كيف صحابي ويخبر. عمم إذن. ثم لماذا هذا مثلا ابن حجر أو أبو حنيفة أو كذا هم اللي محال كذا؟ إذن كل من وقع في بدعة من الأئمة لا تعذره، لأنه محال أن يكون يخفى عليه هذا، كنت يعيش في عصر أئمة وعصر علماء وحال يخفى عليه. يبقى القاعدة لن تكون في ابن حجر فقط أو في أبي حنيفة فقط أو في النووي فقط أو كذا، لا ده بتعم، وهي قاعدة الحد دي. فهذه لابد أن تعمم، وإلا ما الدليل على التفريق؟ محال كذا. طب نفس المسألة، يبقى إذن عمم بقى في كل من وقع في بدعة مع علمه وغزارة علمه، فمحال أيضا أن يكون ماذا؟ أن يكون قد خفي عليه الحق. فالشاهد يعني في هذا لابد أن يتعمق عندنا اتباع العلماء والاقتداء بالعلماء والاقتداء بالسلف. فالسلف قوم جعلهم الله عز وجل حججا على الخلق علما وعملا. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد،
فيقول تتمة كلام الحافظ في الفتح في معلق عن ابن عمر، وإلا فلو قال مثلا إن الزمان قد تغير وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره لكان يظهر ألا ينكر عليه. وإلى ذلك أشارت عائشة اللي هو في قولها إيه، لو رأى كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نعاكن كما منعت نساء بني إسرائيل. وأخذ من كان عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العالم بها، أخذ لكن هو ليس فعل بلال، لكن أخذ يستفاد من هذا، يعني بدليل أولوي، يعني إذا كان من قال هذا فإن أنكر عليه فكيف بقى بالذي يعارض السنن عمدا. وعلى العالم بهواه وتأديب الرجل وده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لم ينبغي له، وجواز التأديب بالهجران. فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد فما كلامه عبد الله حتى مات، وهذا إن كان محفوظا كان محفوظا، هذا كلام من حافظ بن حجر، احتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير. ليه يعني؟ لماذا قال هذا؟ لأنه قد يقول مثلا فيبعد أن يكون مع هذا الملحظ الذي أصلا يعرف ابن عمر أن ولده ما قصد معارض السنن، وإنما أراد يعني تأديبه، وشأن التأديب ما قام على الشيء اليسير، أن يكون قد عاش سنوات ومع ذلك هجر من أجل هذه فقط، فلهذا يكون محمول على ماذا؟ على أن أحدهما قد مات بعد هذه الوقعة بيسير، فيكون مثلا هجر الليلة ومات مثلا بعد أيام. نعم. وفي هذا الحقيقة يا إخواني مع المبحث هذا من ولد عبد الله بن عمر، الجهد العظيم الذي العلماء الحديث والفضل العظيم لتتبع الروايات والحاجة، فإن الروايات يفسر بعضها بعضا، وأن هذا من أعمق علوم المحدث، وفيه الرد على من قال بأن علوم المحدثين لم تستوي وأن قواعدهم لم تستوي بعد بخلاف الفقهاء، فإن هذا يقول من لا دراية له، فإن في هذا الطعن في أئمة الحديث وعلماء الأمة المحدثين، إذ لم يستثني قائل هذا. وفيه الحذر من تصدر الصغار الذين ليسوا بكبار، وفيه عدم أخذ القاعدة إلا من أهل التخصص الذين استوى عودهم في العلم وأئمة الشأن بالقواعد المعتبرة عند أهل الفن. وهذا يبين خطورة أن يجلس الطالب لغير العالم أو على ضرب العالم المأمون الذي يؤمن، ليس المحدث للقواعد، وهي أخطر ما يكون في هذا العصر، إحداث القواعد التي خلفت بها السنن والتي خلفت بها طريقة العلماء والتي خرج بها عن قواعد العلماء المعتبرة في الفن. اختراع القواعد في الحديث اخترع أناس معاصرون قواعد ظنوها علما وليست كذلك، في العقيدة في طريقة التعلم، كل ذلك بني على اختراع وعلى استحسان، ولو أن الإنسان اقتدى بمن قبله وانتفع بمشايخه ولم يجعل طريقة العرض طريقة واجبة هي الصواب وما عداها خطأ، يعني أن تنظر لشيخك هذا ترى مثلا فيه طريقة في العرض كالعلامة العثيمين تختلف عن طريقة ابن باز، لكن هذه طريقة تشرح ميزاتها، ثم تنظر إلى طريقة ابن باز ويتركز على الفوائد الراسخة، فهذه طريقة يتميز بها ابن باز، ثم تنظر إلى ظهور الفقه عند هذا الشيخ، ظهور مثلا الغير على السنة وذكر المخالف عند هذا الشيخ، فأنا لا أعارض طريقة ابن باز أو طريقة العثيمين بطريقة الشيخ ربيع، ولا أعارض طريقة الشيخ ربيع بطريقة ابن باز، ثم أنظر إلى طريقة ابن باز في الأثرية والجمع بين الفقه وبين الحديث، ثم أنظر إلى طريقة هذا الشيخ في التربية تتميز بها مثلا شيخ الأطرم، ثم أنظر إلى طريقة هذا الشيخ التركيز على الأصول كشيخ غذيان، ثم أنظر إلى طريقة وأجعل كل هذه بستانا أنتفع به وأستفيد بهذه وبتلك، وأرى نفع هذه الطريقة والحاجة إليها ثم تحاول أن تأخذ من كل هذه الطرق لتحصل بركة المشايخ فيك وفي علمك وفي تربيتك، فتربي بطريقة العثيمين وتربي بطريقة ابن باز وتربي بطريقة الشيخ ربيع وتربي بطريقة ابن باز الأثري وتربي بطريقة الألبان الحديثية، فلهذا يكون درسك ويكون نفعك نفعا عاما، فلأهل الحديث فائدتهم ولأهل الفقه فائدتهم ولأهل الاعتقاد فائدتهم ولأهل ليس أخذا لشيء على حساب شيء ولأهل اللغة فائدتهم. لا أن تكون متبنيا ما تحسن فقط، وما لم تحسنه تعاديه، لا أنك تقول الحاجة إليه ولكن ما أستطيع، لكن تعاديه، فهذه مشكلة. ولهذا سبحان الله، يعني إذا كان في البيع فإن صدق وبينا بوري كلامه في بعيمة وإن كذب وكتب محقق البقرة في بعيمة، أخص من احتاج إليه في هذا يا إخوان من يربي؟ من يربي؟ من يربي؟ إن الغالب يا إخواني الغالب أن الطالب، لا سيما في البلاد المافع علماء كبار، أن الطالب يسلم عقله لشيخه، ده الغالب، إلا من وفقه الله. الغالب يا إخواني أن الطالب بتوجه بتوجه شيخه. لهذا الأمر يحتاج إلى أمانة، أمانة. أنتم تعلمون أن الطالب قد يقلد الشيخ على المنبر كأنه صورة من الشيخ، صورة، يمكن يلبس لبسته، وانتم شفتوا يعني أناس اللي يلتفت كما التفت شيخه، اللي يلبس كما يلبس شيخه، اللي يمكن يجعل المكبرات أمامه كما يفعل شيخه تماما، يعني يكاد تكاد الصورة متطابقة. مع أنه لو كان هذا النبي ما دخل في الاقتداء، لو كان هذا النبي، لو كان هذا فعل النبي ما دخل في الاقتداء، كيف بفعل غير؟ ما كل فعل النبي يدخل في الاقتداء. فلهذا كم ضاعت أعمار بهذا السبب، كم ضاعت أعمار من طلاب بهذا السبب، وكم خدع كثير من المتصدرين الأغمار من جاءوا إليه لعدم فقه وفهمه. فكل هذا يعود بنا إلى كلمة الاقتداء، والاقتداء الباقي معك إلى اللحظة هذه. ليه؟ لأن الأمر بالاقتداء باقي معك، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خالفه ولا من خذلهم حتى يأتي أمره. الذين في عهد بن عبد الوهاب ما قال أوائل علينا بالصحابة والتابعين وبس، وتركوا الاقتداء بن عبد الوهاب. الذين في عصر الشيخ الإسلام زمية ما قالوا علينا بالأوائل وتركوا الاقتداء بشيخ الإسلام. وإلا فكل متقدم هو متأخر باعتبار. فلو جئنا الفقهاء السبعة، هؤلاء من المتقدمين؟ طب هم متأخرون أيضا، متأخرون عن الصحابة. وحتى الصحابة فيهم الذي أسلم بعد الفتح وفيهم الذي تقدم. فلهذا ائتم بالأئمة، أئمة الهدى مصباح الدجى، ولا تنفرد ولا تتعب نفسك وتتعب طلابك، ولا وأنت يا أخي الطالب كن مباركا، انتفع انتفع. مش تذهب إلى الشيخ الفلاني، احنا نذهب إلى الشيخ الفلاني لأن صراحة ما بيسميش، أو احنا نذهب إلى الشيخ الفلاني لأنه هو اللي بيسمي، أو نذهب للشيخ في قاعدة. قاعدة إيه؟ قاعدة هي مثلا وجوب التحذير من أهل البدع، وأن التسمية هذه من باب النصيحة. كل شيخ هذا بيسمي مرة، الشيخ هذا بيسمي ثلاث مرات، الشيخ الدواعي عنده أكثر من هذا الدواعي، انتفع بهذا وذاك. أنا ما أحاكم الشيخ مثلا العثيمين للشيخ ربيع، ولا أحاكم الشيخ ربيع للشيخ ابن عثيمين. أنا كطالب أفهم قاعدتهم واحدة بالحرف. الربيع يقول في العثمين الإمام، ولكن هذا ذكر كم مرة وهذا ذكر كم مرة، قاعدة واحدة. ده بموجب داعي وبموجب داعي، ولا بيبيعوا يا أخوان، فتحين محلات يبيعوا، تعال أنا عندي 100 ودول عندي 50، أنت حظك منهما إيه؟ تحتجب هذا على ذاك وجالس تقول هذا ذكر وهذا ما ذكر. القاعدة ما هي اللي ربك على العثمين إيه؟ وإذا كان من أغراض إن إحنا جعلنا دور العثمين في فقعيدة في الجرح والتعديل وباب التسمية، قواعده يمكن إن لم تكن أشد من الشيخ ربيع فليس أنقص منها. ينبغي على المبتدع في صفوف الطلاب أن يطرد، هذا سرطان، يطرد هذا الطالب، ما هو بالشيخ. ويجب التحذير ولا يسع السكوت. هذه طريقة العثيمين في عرض العلم، هذه طريقة ابن باس في عرض العلم، هذه طريقة الغديان في عرض العلم. انتفع بهذا كله ولا تعارض بين مشايخك، لكن يكون حظك فقط هو هذا. يعني فالإنسان يقتدي، والاقتداء ليس بواحد فقط، الاقتداء بالعلماء، طالما العلماء كلهم على الخير معروف ان ما يتطابق الناس ابدا، ما يتطابق. لكن التطابق يكون في ماذا؟ في القاعدة، في القاعدة والتوجه العام والمنهجية العامة. كل يربي، كل يعلم، كل يرتبط بدوين السنة، كل خلاص، هذه قاعدة الاستدلال، قاعدة السنة، أهل السنة، الائتمام بالسلف، هذا يكون عندنا، هذا هو. لكن هذا الشيخ له طريقة، وهذا الشيخ له طريقة، وهذا الشيخ له طريقة، طريقة عرض، طريقة تدريس، طريقة كذا. أكيد لو جلس كل مشايخ أمامك الآن، كل واحد هيدرس لك الدرس هذا، هتجد الشيخ هذا له طريقة عرض، الشيخ هذا له طريقة عرض، له طريقة عرض. يعني هو شيخ ابن باز مثلا، أنا على مدار 7 سنوات مرة مثلا الشيخ قال طيب ها من يعيد هذه، طب من يجيب كذا، ولا مرة واحد أذكر. طب العثيمين كم مرة، تقصد في الدرس ولا تقصد في السنة ولا ايه؟ في الدرس، في الدرس تجد العثيمين امام المجلس خالي، الكثرة في الخلف، لان ما يطرقها ان تقول اعد، ان تقول انت ليه تنام، اجلس بخلف، تعال انت اولى بهذا المكان منك غيره، ها وانت مرتكن جنب العمود انت احمد، فمن اللي يجلس بقى، ومن اللي يرتكن العمود، ومن اللي ينام. فكم مره في الدرس اقول هو بس هي دي الطريقه، ترب العالم، ترب الطريقه، بس ما لا 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 ما. فلهذا اتجه الدروس ابن العثيمين واطلق. هذا من حرمانك وجهلك، هذا من حرمانك وايه وجهلك. فالشاهد يعني هذا عنده متون، يعني كان ابن ابراهيم يربهم على حفظ المتون، ولا هذا اللي انا ادركته في مشايخنا، كان الشيخ الاطرم هو الوحيد اللي كان يطبق هذه الطريقه ما زال، واول سنه عند الفوزان كان قبل ما يشرح كتاب التوحيد ده يسمع ده يسمع ده يسمع مثلا يكتف مثلا ب10 ولا شيء ويبدا الدرس فقط. لكن لا ابن باز يفعل هذا، ولا غدين يفعل هذا، ولا فدي يعني انتفعت انت من ديت، دي الطريقه كويس، تضمن هذه الطريقه، تضمن هذه الطريقه، تضمن هذه الطريقه، وبالتالي ليه بقى؟ لان دي كلها طرق العلماء، حتى الذي لا يقيمها في درسه لعدم مثلا مناسبه الواقع ما يعاديها لا يعاديها، فتنتفع انت بهذه وهذه 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 وهذه، وتجمعهم وتنتفع بالجميع. مش تعارض هذا بذاك، لا، تجعل هذه لبنه وهذه لبنه وهذه لبنة، هذه ينفع الله بها مع أناس، هذه ينفع الله بها مع أناس، هذه ينفع الله بها مع أناس، المهم يكون الطريقة أي واحد. فالشاهد في هذا المبحث الذي أطلنا النفس فيه لأثر أبي داود الماتع العظيم الذي حرك في نفوسنا الكثير، وعرفنا من نحن حقيقة، من نحن. فإذا كنا أخواني لن نبلغ، ما نبلغ إلا بالاقتداء بالسلف، فاعلم أن قدرك لن يكون إلا باتباع السلف، وعلى قدر حصتك من السلف على قدر ما يكون لك من قدر ومن نفع. فأعظمنا قدرا أعظمنا اقتداء. نعم نعم هذه كلام جميل. نعم. الله أكبر، هذا كلام ماتع يا حسين، هذا كلام عظيم، هاتوا هذا يسمعوا إخوانكم، هذا كلام عظيم إخواني. سبحان الله، لعناية بالحديث والاطلاع على الروايات، علم الحديث يجبرك على تعظيم السنن، يجبرك جبرا. سبحان الله، الواحد بيتذكر كلمة سلف، طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون الله. يعني في الأول قد يكون لسانيات، تعرف فرد العضلات في العلم ده في الأول كده، فرد العضلات، واخد بالك؟ يعني عايز ينزل لحاجة في المعرض وعايز. فسبحان الله ليس لعبد لو كان في خير سبحان الله إلا أن يكون هذا لله. ولهذا العناية بهذا العلم تقود لتعظيم السنن في الغالب إلا بقى محروم. هذا الطيبي ذكر ضمير النساء
موجود يا شيخ.
نعم اقرأ.
قال الطيبي: عجبت ممن يتسمى بالسني إذا سمع من
هذا سنة. كلام جميل رائع، هذا كلام ماتع ماتع، تدبروا يا أخواني بقلوبكم. نعم.
عجبت ممن يتسمى بالسني إذا سمع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وله رأي رجح رأيه عليها.
الله أكبر. وتتسمى بالسني، يعني عجبت منك يا سني، وما تسميت بالسنة إلا لالتزامك بها المفترض وإلى لاتباعك وتعظيمها، وإلا هذا وصف عظيم. فالسني لا يقدم على السنة رأيا ولا شيخا ولا حزبا ولا جماعة. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. نعم. عجبت
ممن يتسمى
بس يا إخواني بتذكرنا دايما احنا يعني نركز على الوتر ده اللي هو يا إخواني. طبعا هو في حاجة كتير بس مش عارف تجيبها بسرعة ولا ايه، اللي هو مسألة او مرحلة او التحدث في العلم بالحس مش بقراءة. جيد لغة عربية اقرأ، لا، ساعات شيء يأخذ ماذا في التعليق في التصنيف في الافتاء في كذا الحس، فتجد ان المعلومة خرجت مش المخرج زي ما يكون كما يقال أكاديمي بحت. شوف الطبيب يبدأ يقول إيه، ها؟
عجبت ممن يتسمى بالسنية،
دي ملهاش دعوة بالجانب الأكاديمي بقى، خلاص هو عندك فوائد يؤخذ من حديث واحد اثنين ثلاثة، ده كما يقال أكاديمي، لكن ده طلع من إيه بقى؟ ده الحس، ده فيه انفعال، ده فيه تأثر، فيه تأثر، ده الحس بقى، في واحد يتكلم في السنة بالحس، في العلم بالحس، في واحد كلام أكاديمي. جيد جدا يعني يذكر فوائد ما شاء الله وتكتب وراه وفوائد، لكن ما يأخذ بحسك، ما يعيشك واقع الحديث الجانب العملي. زي واحد هيجي مثلا انت عندك مصاب فجلك يعني اصبر وهذا شيء كتب الله على كل كذا، والله عز وجل قال كل نفس ذائقة الموت، وتذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، كلام جميل، كلام علم جميل. واحد يجي جنبك كده ياخدك ياخدك في حضنه، يعني معلش انا عارف والله انك كذا وكذا، وبعدين يبكي كده، ده بس كفايه، مش لازم بقى انت كل هذا. كعائشه رضي الله عنها جارتها عملت ايه؟ جت قعدت تعيط معاها خلاص، بس تبكي بجواري، هذا قمه المؤانسه، قمه التخفيف. ولهذا ساعات يعني وانت تصبر احدا وتواسيه ما تتكلم معك كانه يعني ايه، كانه لو بكى يبقى مجرم، كانه لو لا، انت قول له اه والله انا عارف ان هذا مصاب عظيم وصعب جدا، انسان فرق ولدي، نعلم والله ان هذا مصاب عظيم جدا، والولد فلتة الكبد، تعيش احاسيسه، وبعدين تقول له بقى ومع ذلك ولهذا كان ايضا الصبر على هذا عظيم كما أن المصاب عظيم، وكما وأعلم أن بإذن الله بإذن الله ولدك سينتظرك وفراق كما لو سافر سينتظرك إن شاء الله ويأخذ بيديك إلى الجنة. يعني اجعل جنس المؤانسة من جنس الإيه؟ من جنس الألم، من جنس الألم، ودي من سنة النبي. يعني لا تجعل الصواب يبتعد كثيرا عن الخطأ، اجعل الصواب من جنس الخطأ قريب قريب يعني ما شاء الله ثم شئت وشئت يبقى ما شاء الله ثم شئت غير حرف كده غير حرف. فده ماذا تقول انت؟ انت رجل جاهل يعني يا اخي تذكر موت النبي وابنك دي يسوي ايه يعني؟ فين هو من النبي يعني؟ ما كده يصح؟ لا ده ابنك ده فريد الكبد نعلم الابن كذا والابن وسبحان الله وابنك ده بالذات كان وكان وكان تقوم تريح دي مخدات بتبقى ايه مخدات كده يعني تريح وبعدين تدخل بجانب الصبر جانب الصبر زي زوجتك كده ما تجيش تقول لها مثلا انت بتعمل ايه ازيد من النساء يعني يعني شويه الاكل بتعملهم يعني شويه البلاد انت وفي في مره ما بتعملش كده لا غير انا عارف انك تعبي وعارف انك كذا والله ومشقه وعندك عيالك وعندك كذا وكذا 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 لكن يعني لو تعملي كذا مع هو ده الاسلوب يعني واحد يعني النتيجه اللي توصل لها تختلف واللي انت عايز تقوله تقوله لكن شوف العرض ما كل النساء بتعمل كده يعني فين الميزه بقى فهو طريقه العرض تقديم تاخير انت بتعملش ايه اللي انت عملت حاجه واحده دي بس ما تقول طب انت عملت دي بس غير تقلب المساله انت عملت دي جميله خد بالك اه انت تركت كذا كذا بس دي جميله هي كلها المستثنى واحد بس في فرق انت خلي المستثنى هو الضخم عنده او تخلي المستثنى هو المصيبه عنده يعني انت ما اصبتش ابدا انت ما شاء الله الاصابه دي جميله سبحان الله حتى لو انك اخطأت في ما مضى لكن دي تدل على ذكائك يبقى انت بتتكلم عن اصابة واحدة لكن تغير العرض في هذا نعم فكلام الطيب نعود اليه معلش احنا بصراحة اخواني السلف يعني كما قلنا لابد نستقي ونستخرج من كلام ما نربي انفسنا احنا بصراحة بنتلصم لأن سبحان الله السلف ما يحوجون إلى شيء أكاديميات إيه ومراكز إيه وشهادات إيه ودكتورة إيه والعالم عايشة في أوهام والله يا أخواني في أوهام أوهام من كان بعيد عن السلف فعلا بعيد عن الخير كله فيقول ها
عجبت ممن يتسمى بالسني إذا سمع
دي تجدها في, 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 في يعني في شراح الحديث كشرح بقى اكاديمي ما نحن ما الاشياء هذه ايه عجبت من السنيه ايه خلاص انت فيه جواز هجر ما ادري ايه فيه كذا ماشي لكن ده يبقى خرج بحيث تفاعل مع الاثر ولهذا انظر بقى الى الكلام انظر الى هذا الكلام ولهذا تفاعل العالم مع الاثر واحساسه به كدمعه الخاشع لا تنظر الى قدرها وحجمها انظر الى الداعي الذي لفظها في واحد ممكن يبكي ساعة ولكن لا يساوي الدمعة خرجت من خشية الله ولهذا لما جاء ذكر معاوية ها السلف يقول ايه لغبار انفعي هنا بقى مو اي غبار كذلك تلك الدمعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه يبقى المسائل مو بالقدر نعم
عجبت ممن يتسمى بالسني إذا سمع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وله رأي رجح رأيه عليها وأي فرق بينه وبين المبتدع أما سمع لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع
أي فرق بينه وبين المبتدع أمس كنت أتكلم مع بعض الإخوة في هؤلاء الذين تركوا السنن وتركوا الإجماعات وابتلوا الأمة بهذا أنا قلت لهم أي فرق بين هؤلاء وبين مثل إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ده بيخالف إجماع ده بيخالف إجماع ده بيخرج عن سنة بهوى وده بيخرج عن سنة بهوى إيه الفرق يعني إيه الفرق هو واحد يعني احنا نقول ابراهيم عيسى وانكر المعراج وبيقول في المعراج ابراهيم عيسى جاب لكم الكتب اللي انتم بتجيبوها ابراهيم عيسى لما لكم ما في معراج معراج كذا جاء الحلقه اللي بعدها جاب لكم الكتب زي ما انتم بتجيبوا كتب. غير ما يعمل ايه؟ قال لكم تعالوا انتم ما بتقرؤوش. انتم العيب فيكم انتم مش العيب عندي انا اصلا. عشان على الراي ده. تعال. شيخ الامام المراغي. شو بيقول ليه بتفسير تعالوا. شيخ شلتوت شيخ الجامع الازهر. شوف العرض. وجاب لهم الكتب. المعراج ده كان بالروح ما كانش بالله. نفس ابراهيم عيسى وانتم ايه المشكله اصلا؟ نفس المساله. سدلال بزلات. الكتب اللي هو يريدها انتوا عملتوا ايه؟ ما وردي وجواني وابن حجر بينقل عن فلان فلان. نفس المساله. ايه الفارق؟ معراج ينكر وانت اجماع تنكر. نص يترك وانت نصوص تترك. ايه الفارق طيب؟ ما الفارق؟ هنا اللي بيقول الطيبي هذا. ما الفرق بينك وبين المبتدع؟ انت يا السني يا من اعجب كيف تسمى بهذا ولا تتحاكم ولا تتطابق التسمية مع الواقع كما مر معنا بالامس كلام نيسابوري. ما احد يرد السنة الا بكبر في نفسه. ولو تسمى باسم السني ولو تزي بزيه. نعم. ما الفرق بينك وبين المبتدع؟ نعم.
وأي فرق بينه وبين المبتدع؟ أما سمع لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
نعم.
وها هو ابن عمر.
وهذا المعنى صحيح. كان الأثر ضعيفا لكن المعنى صحيح. نصوص الشارع تدل عليها. فرأيت من تأخذ إلى هو. نعم.
وها هو ابن عمر وهو من أكابر الصحابة وفقهائها كيف غضب لله ورسوله وهجر فلذة كبده لتلك الهنة.
شوف ده مش كلام بقى. ده احنا انتقلنا الوعظ كما قلت لكم. مهم جدا شعرتم بالسياق يا اخوان. ده احساس. ده مو كلام اكاديمي. لا ده احساس. ها؟ كيف
غضب لله ورسوله وهجر فلذة كبده فلذة كبده لتلك الهنة عبرة لأولي الألباب.
الله أكبر. الحسين مع انه خشن ويعني غشين في القراءة بس كان النهاردة روعة احسن من احمد النهاردة مع انه فيه بس كان عرضه جميل قوي. واخد بالك؟ نعم.
الملا على القارئ يعلق على الكلام.
طيب انت عايز تجيب يعني حاجة تفوق على الحسين يعني. نعم.
نفس الكتاب.
طيب اكمل. نعم.
قال الملا على القارئ قلت يشم من كلام الطبي رائحة الكناية الاعتراضية على العلماء الحنفية ظنا منه أنهم يقدمون الرأي على الحديث.
دخلنا بقى في إيه؟ طلعنا الملا قارئ يعني طلعنا عن السياق بقى. دخلنا فين؟ في معترك. لا هي ده ما يشم إيه؟ ما له دخل بيشم. كلام جميل عظيم خرج بإحساس عاش مع أثر يتكلم مع السنة حيث هو سني. يعني وددنا أن الملا على القارئ يعيش نفس هذا الإحساس. يشم لا زي اللي جعل صاحب البخاري يعني كتابا كمان في الرد على الأحناف ورد على أبي حنيفة والرد. نعم.
قال ظنا منه أنهم يقدمون الرأي على الحديث ولذا يسمون أصحاب الرأي ولم يدر أنهم إنما سموا بذلك لدقة رأيهم وحذاقة عقلهم. ولذا قال الشافعي كل الناس عيال أبي حنيفة في الفقه.
لا يعني هو تم استفزازه. يعني هو بدل مثلا المفترض ما يكون الرد على الأحناف حتى في مسألة لا تعالى نوريك الأحناف من هم. إنما سموا بدقة رأيهم ودقة. لا إحنا نخالف حتى الملا على القارئ ونخالف اصلا يكون ابو حنيفه اسس مدرسه ومدرسه راي ونخالف اصلا مصطلح اهل الراي كمدرسه لها اسس ولها انما نختصر في كلمه واحده ائمتنا وعلماؤنا كلمه الراي عندهم اي اجتهاد عند غياب النص لا في مورد النص او حضور النص وتاويله اجتهاد بس كلمه راي اجتهاد. ولهذا أهل الأثر عندهم رأي وأهل الرأي عندهم أثر، فما من إمام إلا وخفيت عليه سنة فقال برأي، بس ما عندنا مدرسة في مقام المدرسة. وهذه مدرسة الرأي لعمق رأيهم لا أبدا. أبو حنيفة من أئمة الأثر، وأحمد من أئمة الفقه والنظر، وإن كان هذا يغلب عليه الفقه وفقيه ويغلب على هذا المحدث. وإلى هذا المعنى أشار ابن عبد البر في الجامع كلاما ماتعا: كنتم تقولون أن أبا حنيفة كذا وكذا، فكل إمام له رأي. الليث أخذ على مالك 70 مسألة قال فيها برأي. إذن الرأي الذي عند سلفنا اسمه اجتهاد، ليس الرأي المذموم أهل الرأي، لا، ليس هو الرأي المذموم في مقابل النص والأثر، لا، الرأي يعني الاجتهاد، والاجتهاد يعني إذا غاب النص أو وصل واجتهد فيه على إسقاط ما، كما هي الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام في رفع الملام. نحن لا ندافع عن أبي حنيفة بأنه أهل النظر والدقة ومسمى هذا، حتى قال الشافعي الناس عيال على فقه، لسنا في حاجة إلى هذا، إنما ندافع عن أبي حنيفة بالأثر، وأنه الذي قال كما قال الأئمة متحكما إلى الأثر. ونقول في أحمد أهل ومالك والشافعي أئمة الأثر والنظر والفقه، افتح الموطأ تعرف من هم أهل الأثر ومن هو مالك. أهل الأثر فقط، من هو مالك؟ افتح كتب الشافعي وأنت تعرف الأثر والنظر، اطلع على مسائل أحمد مع تلامذة لا يحصون له، وأنت ترى نظر أحمد مع أثره. لا ينبغي إيجاد معترك لا حقيقة له، كالأئمة المتأخرين مع الأئمة المتقدمين. كل من كان على ضرب المتقدم فهو منهم وإن تأخر، وكل من خالفهم فهو خارج عنهم وإن كان متقدم. فالعبرة بالاقتداء. والحقيقة أن كلام الطيبي ما يتحمل ما ذكره الملا علي القاري، إنما هي الحقيقة إحساس وانفعال نحسبه والله حسيبه، صدق فيه فأراد أن يربط الأمة به. فعلا انظر إلى عظمة السنة، وانظر إلى تقديم مراد الله ورسوله، وانظر إلى الأدب وهو يربي ولده وهو يعلم قطعا أنه لا يريد اعتراضا على سنة، إنما رب تربية في سياق. ومثل هذا لا يستبعد عن ابن عمر ولا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ما فرقوا بين سنته بعد موته وبين ما كان معه حال حياته. فإذا كانوا يعظمون النظر إليه فلم يكن أحدهم يمتلئ نظره من رسول الله، فذاك هو الإحساس مع سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد قال ابن حزم: إن جميع الحنفية على أن مذهب إمامهم
هذا الملا القاري.
نعم. وقد قال ابن حزم: إن جميع الحنفية على أن مذهب إمامهم أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس.
وقد قال
ابن حزم: إن جميع الحنفية على أن مذهب إمامهم أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس، ذكره السخاوي. وقال ابن حجر في المناقب الحساب:
يعني إيه؟ يعني بينقلوا مدح الحنفية ولا ذمًا؟
سيوضح مدح إن شاء الله. سيوضح.
إيه؟
الأثر عندهم مقدم.
يقول.
إيه؟
وقال ابن حجر في المناقب الحسان: اعلم أنه يتعين عليك ألا تفهم من قول بعض العلماء عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم أصحاب الرأي أن مرادهم بذلك تنقيصهم ولا نسبتهم إلى أنهم يقدمون رأيهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على قول أصحابه، لأنهم براء من ذلك. فقد جاء عن أبي حنيفة من طرق كثيرة أنه أولا يأخذ بما في القرآن، فإن لم يجد فبالسنة، فإن لم يجد فبقول الصحابة، فإن اختلفوا أخذ بما كان أقرب إلى القرآن أو السنة من أقوالهم، فإن لم يجد لأحد منهم قولا لم يأخذ بقول أحد من التابعين، بل يجتهدوا كما اجتهدوا.
كلام متع، كلام متع وعظيم في تكييف مسألة من هم أهل الرأي. عرفتم يا إخوان كلام حجر كلام متع، ودي مسألة مهمة، دي مسألة مهمة جدا. ولهذا كما قلت لكم احنا نحتاج نفسر اللي متلقى مثلا بإطلاق قد يفهم من هذا الإطلاق المتوارث خلاف المراد. يعني مثلا عندنا احنا دلوقتي مثلا احنا في أهل الرأي، أهل الرأي، أهل الرأي، تظن أنت أن أهل الرأي هؤلاء يعني الذين يقدمون رأيهم على النصوص، هذا المراد. نبهنا إلى مسألة أيضا مدرسة أهل الرأي، مدرسة أهل الحديث، كما مر معنا مدرسة أهل الحديث التي أسسها ابن عمر وما أدري وكذا، ومدرسة أهل الرأي التي أسسها ابن مسعود. هذا أيضا هذا وإن وجد في الكتب مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث، إلا أننا لا نجد هذا ذيولا يمكن أن يعتمد عليه، مثل ما وقفنا عند الشافعي في القديم، الشافعي في الجديد، والناس فهمت أن الشافعي القديم ده يعني كان له مذهب وهو في بغداد، فلما انتقل مصر ورأى وعين أحوال الناس انتقل لمذهب يناسب له الناس، وإنما قديم وحديث ما وجديد ما له علاقة. ونوجد في الكتب في القديم، في القديم في الجديد يعني تمييز عند العلماء، يعني هذا قال وهو في بغداد وهذا قال وهو في مصر، حتى تميز بين ما قالونا وما قالونا، باعتبار ماذا؟ باعتبار طلابه الذين نقلوا عنه. هذا كان في القديم وهذا كان في الجديد، الكتب التي نظر فيها فهذب بعضها بس، لكن ليس انه غير باعتبار بيئة واعتبار واقع. هذه كلها لابد ان يفهم فيها حتى نتصور ايضا العلم التصور صحيح. كذلك المذاهب، يعني مذهب شافعي، يعني مذهب مالكي، يعني مذهب حنفي، يعني مذهب كذا، يعني مذهب، يعني وكأن مذهب ده مذهب مالك وضع، أحمد وضع مذهبا بأصول مذهبي كيت وكيت وكيت، أصولي كذا 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 كذا، ثم درس لتلاميذه ثم انتقل. كل المسائل تعود إلى مسائل، بس مسائل سئل فيها أحمد، مسائل سئل فيها مالك، ده علمهم وده اللي بلغوا الأمة، التحكم إلى الأثر، خالف الأثر بيرجع إليه، ودي مسائل. لما نحت المذهب نحتا بقى جديدا وصار من مالك إلى مالكية، من أحمد إلى حنابلة، بأصول بأشياء ورسوم دخلت، فانتقلت من انتفاع بإمام إلى تعصب إلى مذهب. والأحناف وأبو حنيفة، من الأحناف من هو على خلاف أبو حنيفة، من الشافعي من هو على خلاف الشافعي، حتى في المعتقد نفسه. فالندب يعني فالنفهم يعني كلمة مذهب، يعني ما ذهب إليه في فتوى في ترجحات في مسائل، هذه مسائل الإمام. أحمد ما وضع مذهبا، مالك ما وضع مذهبا، الشافعي ما وضع مذهبا، أبو حنيفة ما وضع مذهبا، هذه مسائله، خلاص نارس من هذه المسائل عنه كما هي من تلامذتهم. فكلمة مذهب كذا أيضا لابد ينظر فيها حتى نبني بعد ذلك على حكم التمذهب. كلمة أيضا مدرسة الرأي، مدرسة مصطلح مدرسة الرأي، مدرسة أهل الأثر، فين هذه وجدت ومن مؤسسها وكيف؟ تعجب لما تجد هذه أسسها صحابة، هذه أسسها صحابة ومن بعدين التابعين، وفين هذه اللي أسسها الصحابة أسسوا مدارس؟ ابن مسعود يؤسس مدرسة أهل الرأي، وابن عمر يؤسس مدرسة أهل الحديث أو كذا، فين هذا الكلام ده؟ منين هذا الكلام جاء؟ أهل المدينة أهل الكوفة، منين هذا؟ أهل المدينة أهل الكوفة هم أئمة، كلهم أئمة، أهل الشام أهل مصر كلهم أئمة، تحكموا إلى السنة، ما في مدارس. أبو حنيفة ورأي، حتى ذم أبو حنيفة لو كان من أهل الرأي ولكونه بخلاف مالك وأحمد أهل أثر، أبو حنيفة أهل أثر، أحمد ومالك والشافعي أهل نظر كذلك، كل منهم أهل أثر ونظر، لكن مستقل ومستكثر. ولا شك أن بضاعة الأئمة الثلاثة أعظم من بضاعة أبي حنيفة. ليه؟ لعلمهم بالسنة أكثر. البعض طبعا بيؤول أن أبو حنيفة كان أكبرهم، كان جمع السنة يعني ما جمع وانتشر الانتشار الذي وجد في الأئمة من بعده، قد يكون هذا، وقد يكون هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر.
نعم يا أمير. ترك بعض السنن، هجر إيه؟ نعم، قد يكون هجر من يترك بعض السنن، لكن يا ترى هل هذا من السنن؟ هنا هو يربي ولده، فلم يكن أمر عند مثلا سنة، يعني ما سمى الله داخل البيت مثلا يعني أو شيء، إنما لأن هذا فيه شبه معارضة وإن لم تكن حقيقتها، فأراد أن يعظم سنة المسيح فاتخذ هذا الموقف الخاص مع ولده. لكن أنا أعمم بقى على الطلاب اللي مش هيصلي السنة نهجره، اللي مش هيوتر كذا نهجره، لا، في فرق أنك تربي ولدك أنت على شيء معين. طب أنت كده مثلا أكدب بشمالك، طب خلاص مش هتاخد التفاحة دي بقى، هين دول تاخد التفاحة بس إنه ها أكل بشمالك، هات أنت ما سميت خلاص محروم منها، خذ هذا. هذا لك أن تربي ولدك، تربي بعض طلابك. نعم العبد لو كان يقوم من الليل، عمر على المنبر، والغسل والوضوء أيضا يربي عثمان، دي مسائل فردية، لكن اللي عندك ده هناك ده مسائل همجية، دي همجية، اللي ما يديش الخاتم يبقى مش عارف ايه، واللي يعمل ايه بقى ايه، ونعمم ويبقى هجر على سنن وكذا، لا، ده مش تعميم، ده مش خط عام. لكن انا قد اعاتب امير، قد اعاتب جمعة، قد اعاتب مثلا شيء لمقامه، او اريد ان الفت نظره الى مثلا كذا. انت قد تيجي تعطي الواحد مثلا، احيانا تعطي الواحد في ابن ايده الشمال، خلاص تعدل اللي بعديه، خلاص محروم مثلا، يعني هذا حرمان، هذا نوع عقوبة، بس ما بالعقوبة لعقوبة واجب ومحرم، وفي نفس الوقت طريقة وانت تقصد من ورائها اشياء معينة. نعم. قياس تام على الوضوء، لا الذكر قبل عن تسمية، ايه هذا اللي عليه السلف ولم يكن فيها النص الخاص، تسمية الله أعلم، لكن تسمية عند البداء، لكن في الدعاء اللي بعد الشهادة الغاشرة هل العلماء يعني قالوا بالقياس فيها؟ الله أعلم. نعم. يعني التوسع في هذا القياس يحتاج إلى اطلاع على كلام العلماء، يعني إن كانوا قالوا ذلك، لكن تسمية نعم. نعم. في طلب. نعم. الله أكبر. هذا اقرأ أحمد.
قال عون بن عمارة كما نقل ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء: سمعت هشاما الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل، قلت والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله، وحصلوه ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق. قلت والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله، وحصلوه ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعده. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة.
وفي هذا فائدة يا أخوان، وفي هذا فائدة، أن الإنسان يبقى مع الركب ولو عنده آفات، ولو عنده آفات، وليس من شرط هذا الطريق العصمة، فإن أدواء الإنسان تعالج في تلك البيئات. المصاب الأكبر أن تكون صاحب بلية وصاحب آفة فتبتعد عن محضن العلاج، وده المشكلة. يعني الإنسان في العين المركزة خلاص، دكاترة موجودون، أجهزة موجودة، كذا، يرجى خير. لكن المشكلة بقى أن تبتعد، والآفة الصغيرة إذا ابتعد الإنسان في عن محضن التربية كبرت شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وكما ينمو الخير شيئا فشيئا ينمو الشر شيئا فشيئا، فقد يكون الأمر في بدايته مستصغر شرر. تترك تترك تترك، بعد يومين أو ثلاثة أيام يشب حريق في البلد فيحرق، كان السبب سجارة رماها واحد، ككثير من الحرائق التي كانت تكون، أليس كذلك يا أخوان؟ فلو أنا عندي آفة لا أبتعد، عندك آفة وبتقاوم نفسك وكذا، خليك مع الأثر، خليك مع أهل العلم، خليك في محاضن التربية. ليه؟ لأني هيأتيك هذا الأثر يعالج. يعني أنا شك أني مثلا اليوم بهذه الأثار وكذا تعالج آفات عندنا، أليس كذلك؟ وحتى الآفة اللي أنت مثلا عالجتها والجرح يعني ختم كده، بس لسه إيه؟ فده بتقوي. وكلنا ذاك الشخص المحشوب بالآفات، منها ما هو قد عولج ومنها هو على قائمة الانتظار، لكن الإنسان طالما أنه مع الركب فهم القوم لا يشقى بهم جليسه. عالج نفسك، تعالج نفسك فيه. لو أنت الآن مع في بيتك نائم نائم، وتلك الأرزاق توزع ولا حظ لك، أنت بتستيقظ لإيه؟ فالذي نمت عنه لا يدرك، والذي ستستيقظ له من عمل من شيء من ساعة يمكن أن يدرك بسهولة، اللي مدرك اليوم يدرك غدا، لكن هذه لا. قد تقول أنا بحضر دروس. يا أخي يا أخي انتفع، المسألة تحسب بالكلمة، المسألة تحسب بالدرس، بالكلمة بالكلمة. كيف تنتفع وانت رايح دورة المياه؟ فكر في هذا، مش خلاص الحمد لله يكفيني درس في الأسبوع كويس أو درسين الحمد لله عشان أضبط بين هذا فكلنا ذاك الرجل يا أخواني المليء بالآفات. فمثل هذه الآثار كما قال بعض السلف: لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم أسمعها بعد، يمكن تكون هي النهاردة كانت. ولهذا من أراد ربي خيرا ساقه إلى تلك الكلمة، أو ساق تلك الكلمة إلي. رؤيا يا أخوان يراها قتيبة ابن سعيد، وتكون سبب في تحوله من إلى، ينزل شيء من السماء، الناس يريدون تناوله أبدا، ما أحد يستطيع أن يتناوله إلا قتيبة تناوله، ثم نظر فيه فوجد نظر كما نظر ما بين المشرق إلى المغرب، ساعة كما بين المشرق، ذهب إلى شيخه ليؤولها له، وكان قتيبة صاحب رأي وفقه وقبل على هذا، وكان قليل البضاعة من الأثر، فقال هذا الأثر فلا يبلغ المشرق والمغرب إلا الأثر، فعليك بالأثر. فترك الرأي وأقبل على الأثر. رؤية عبد الله بن وهب له اتجاه في العلم والطلب وشغف بنوع ما، يسأل شيخه سؤالا، قال عبد الله بن وهب، قال نعم، قال اطلب العلم اترك الله الأشياء هذه، اطلب العلم. فصار إماما. فلعل الكلمة التي فيها سعادتك لم تسمعها بعد، فلهذا ها كن مع القوم، كن مع القوم، وما وطالما أنك مع القوم والأثر والعلم لن تعدم خيرا، وما لم يصب الهدف اليوم سيصيبه غدا، وما لم يصب مع هذه الكلمة سيصيبها بعد، إنما تبتعد. ولهذا المبتعد قل أن يرجى له خير، إنما القريب ولو بآفات يا أخوان عسى عسى أن ينفعه الله. لهذا خذ هذا طريقا، ما نمتش الليلة تعالى نام لك شوي، ده أنا ممكن نام طول الدرس، نام لك طول الدرس مش مشكلة، نام طول الدرس اسمع كلمة كده يمكن تشملك دعوة، يمكن هم القوم اللي يشقوا بهم جلسهم، تعال ريح شوي، تعال اشرب لك كوباية شاي، ما فيش مشكلة، عندنا شاي وعندنا قهوة وعندنا كل حاجة، الأخ بدي الأخ قهوة، إيه يعني مش مشكلة، احضر. أولا مثل الأداب اللي هي يعني نقرأها هذه مع العلماء، وما إحنا ما عندنا عالم، هذا واحد. الأمر الثاني مع العلم إن شاء الله هذه ليس في إهانة، ولهذا الشيء الذي فيه إهانة علم تعارض مع العلم وكذا لا، إنما الشيء الذي فيه طبيعة، فيه أمور لو كانت في الصلاة ربما جازت، تحك تقلب تخرج محمولك تغلق إن نسيت، ممكن في الصلاة بيرن المحمول نسيت أطلع وأقفل، لكن أوقف دارس أصل المحمول رن مش حاجة. لا يعني ليس في المحمول. المهم أنا أريد قلبك، أريد قلبك، فإن كان شيء محتاج تتمدد رجليك جزاك الله خير، محبوس 4 5 6 7 10 ساعات مش هتمد رجليك مثلا، المهم قلبك. فالشاهد كن مع القوم، لا تبتعد. الآفات يا اخواني اذا اراد الله بك خيرا، يمكن دعوت في جوف ليل دعوة يتحقق ان شاء الله اجابتها في هذا، فلا يزال الانسان على خير ما كان على الطريق وما كان معه وما كان مع القوم، وما كان مع القوم. انت تندم على درس ايه تركته، على كلمة تركته تندم على هذا. كم ندم عمر لما سمع سنة الاستئذان من ابي موسى على اشياء تركته، كم ندم ابن عمر على قرار تركها لما خفيت عليه السنة. انما تندم على درس لا، تندم على فواته، تندم على لحظة مرت منك. لهذا قاعد في حياتك أن هذا الأصل تخرج عنه باضطرار لا باختيار، أختار كده أنا مختار، لأن الكلام هذا ليس كلام شيخ ولا كلام كذا، هذه أثار ونقولات ينتفع بها الإنسان، تواضع الذهبي رحمة الله. ولا أنا ولا أنا ولا شك ان هذا احنا نعم نعتبره تواضعا ونعتبره كذا، لكن الامام فعلا والعالم قد يخرجه بهضم لنفسه حقيقة، قدر العالم يجعلنا نقول تواضع، وإلا فهو نحسبه من الذين طلبوه لله، لأن لذلك أمارات وإلا نجزم بها، لكن أمارات، لكن هو نفسه فعلا يهضم نفسه. يعني عائشة لما تقول أنا من الظالم هي تهضم نفسها حقيقة، وإن لم تكن كذلك كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا. لا تظنها كانت تمن أن تحتاج قرآن بس بتقول كده، لا هي فعلا كده، هي فعلا تعتقد هذا وإن لم تكن حقيرة. عند الله. ليتني أنجل لي ولا حلي، وإن كان مبشر بالجنة. إحنا عندنا إشكالية، كيف يعني يقول ليتني أنجو وهو الناجي أصلا ووعد الله لا يخلفه؟ الله علم أعمال هؤلاء، هذه مكتوبة لهم، وهو في علمه سبحانه وتعالى أنهم في الجنة وبشرهم، ولهذا عملهم قائم ولو بشروا، عملهم قائم، لم يكن عملهم نتيجة خفاء هم من الجنة أم لا فلما علموا تركوا العمل، لا، الله أعلم حيث يجعل فضله سبحانه وتعالى، جعل فضله في من يموت على هذا وهو يعلم، كأنهم ما علموا. فكن على الخير دائما، فانظر، ها، طلبنا هذا لغيرنا فأبى إلا، خصوصا علوم السلف عموما وعلم الحديث بصفة خاصة، علم الحديث البعيد عن جوهره، ولهذا يتعاست من سلك هذا الطريق فلم يتحول لله ومات وهو لم يطلبه لله. ودي لها أمارات، لها أمارات من العربدة بالعلم، من التطاول بالعلم، من العجب بالعلم. ترى من يسمع حديث وطرق وعلل وهو محشو بالعلل، ولهذا تكاد تتفق كلمات هناك طلاب مثلا لمثل هؤلاء. معليش، هو الحقيقة أنا معاك، ممكن يكذب تصرفاته، نعم، بس برضه عنده علم نستفيد. ألا يا شؤم، سبحان الله، طالب يجلس عند شيخ يعلم أنه ساقط عملا بس محتاج علم، ولم يكن السلف كذلك، بل كان ينظر إلى السمت، إلى الهدي، إلى الدل قبل أن ينظر إلى العلم. كنا نطلب الهدي قبل العلم. اليوم احنا نقول نحن نعلم، كذاب، سارق، تصرفاته، ما دخل احد معاناة مهدي معي الا كذا. ايه ده يا اخي فلان، شوف نظاراتي من ايه بعملها، يا اخي فلان بعت لي مش عارف ايه، واجي انا اجلس عندك في الحلقة استفيد ازاي يا اخوان؟ استفيد ازاي؟ خلي بالك اعمل لنا بط، احنا ما بناكلش دجاج. ايه ده يعني تصرفات ايه، مسالك ايه؟ والله يا اخوانا، يا جماعة تبرعات ويجمع عن اخوانكم، وبعدين يعني ما نريد صراحة ان احنا نوسع في مثل هذه الاشياء بقى. يا فلان يلا جايز الغدا ندخل لعنك او تمام. ايه ده اخواني، لا لا لا، ما هكذا الطالب، حتى ولو كان طالب، يصان العلم، يصان السمت، الهدي، الدل. قضيتك هذه مع الناس، قضيتك سنة تعلم. فكانوا يطلبون الهدي قبل العلم، يطلبون الهدي، السمت. تخيل حينما يكون يوجد من هؤلاء من تقول أنا لست مستغنيا عن علمي وإن كنت أعلم أنه ساقط في هذا. ومن هنا قال مالك لا يطلب العلم عن أربعة، وذكر منه الكذاب وأحمد، لا رأس صلت خلفه أصلا، فضلا عن تلقي العلم عنه. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه العلوم، وأن نرزقنا وإياكم اتباع السلف، وأن يرزقنا وإياكم الخلاصة في هذا الطريق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.